ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس كلنا مسرورون بزيارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذه المدينة مدينة تعز، فمرحبا به وأهلا وجزاه الله خيرا على هذه الزيارة المباركة. ونيابة عنه نشكر إخواننا أهل تعز أو أهل تعز على حسن استقبالهم للشيخ وترحيبهم وسرورهم، فجزى الله الجميع خيرا. ونحن في هذا المسجد المبارك مسجد السقاء نسأل الله أن يسقي أهله والقائمين عليه من حوض الكوثر شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. أيها الإخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث العظيم يعتبر منهجا للذين يتعاملون مع الله عز وجل بحسن العبادة وصدق التوحيد وأعمال الإيمان، يعتبر هذا الحديث منهج حياة لهم في تعاملهم مع نصوص الشريعة، في تعاملهم مع آبائهم وأمهاتهم وأرحامهم وجيرانهم والمسلمين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلو أن كل واحد منا حاول أن يتتبع مواضع هذا الحديث كيف يكون محسنا في كل شيء؟ لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما دام أنه مكتوب على كل شيء، فكل واحد منا له نصيب كبير في أمور دينه ودنياه، له نصيب من هذا الحديث. والناس يختلفون، فقد يلزم فلانا ما لا يلزم فلانا في بعض الأحيان، كمن بلغ عنده نصاب كيف يكون محسنا في أداء زكاة ماله، يلزمه ولا يلزم من كان فقيرا. أيها الإخوة، أول ما يلزم فيه الإنسان بالإحسان في باب العقيدة وباب التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يذبح لغير الله ولا أن ينذر لغير الله ولا أن يستعين بغير الله ولا أن يتوكل على غير الله ولا أن يرجو غير الله، وإنما تكون عباداته يصرفها كلها لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. إي والله ضلال بعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يقول في آية أخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الجواب: لا أضل منه، لأن الله قد أخبر أنه ضلال بعيد، ضلال بعيد، حيث يلجأ لغير الله ويصرف عبادته لغير الله، والله قريب منه وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فالذي يصرف هذه العبادات لغير الله ما أحسن، ولم يتعامل بالإحسان في توحيد الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون الإنسان إذا أراد أن يجزيه الله بالإحسان أن يكون محسنا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وليس من الإحسان أن يكون الإنسان علاقته مع الناس طيبة وعلاقته مع الله سيئة، وأول ما يسيء به والعياذ بالله بعض الناس أنه ينظر إلى ربه جل وعلا أنه عاجز عن قضاء حوائجه، وإنما يقضيها له بعض الموتى فيلجأ إليهم من دون الله، أو يلجأ إلى السحر والشعوذة، وربما تراه في الصف الأول فإذا ضاعت عليه ضائعة بادر إلى العرافين ليحددوا موضع السرقة، ووجدوا لهم من ذلك الإنسان لعبة يلعبون على عقله ويأخذون رزقه وماله، وهذا من الإساءة مع الله عز وجل، سواء من قبل المشعوذ أو من قبل الذاهب إليه. ما أحسنوا في تعاملهم مع الله عز وجل. وهكذا الإحسان في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باتباعه في الأقوال والأفعال والمعتقدات، فلا تقل إلا ما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرضى أن تقوله، ولا تعتقد إلا ما اعتقده، ولا تفعل إلا ما فعل. فإذا رأيت أن بإمكانك أن تقول ما لا يرضي الله ورسوله فقد أسأت، أو أنك تفعل ما لم يأذن به الله ورسوله فقد أسأت، أو أنك تعتقد ما لم يعتقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أسأت. فانظروا إلى من ابتدع بدعة في الدين، لقد نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه قصر في البلاغ، حيث أن هذه جزئية من دين الله عز وجل ما عرفها السلف، وإنما عرفها هذا الإنسان. لقد أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي بدعة حدثت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرها الرسول في حياته ولا أخبر أنه يأذن بها وإن لم تحصل في حياته، وإنما ستحصل بعد مماته وكان الإذن بها، أي عبادة لم يكن عليها شرع فليست من الدين الذي كمله الله، ولا من النعمة التي أتمها، ولا من الإسلام الذي رضيه. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، وما لم يكن ذلك اليوم دينا فلن يكون اليوم دينا. فلهذا ما أحسن ما قاله ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في كل شيء يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن شامل، وما لم تجده في القرآن فقد أرشدك القرآن إلى أن تأخذه من السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عموم حيثما توجهت، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل زمان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل مكان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل القضايا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لكل طبقات الناس. عموم في هذه الآية لا يستطيع إنسان أن يقول إن القرآن يهدي للتي هي أقوم إلا في كذا وكذا، لا يستطيع. لا بد أن يكون القرآن هاديا للتي هي أقوم في كل شيء. فإذا جاء إنسان وقال إن هذا الزمان يحتاج إلى أشياء أخرى فقوله مردود عليه، لأن القرآن قد عم الزمان والمكان أنه يهدي فيه للتي هي أقوم، يهدي فيه للتي هي أقوم. وعلى هذا فكل قضية من قضاياك سلم فيها الأمر لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وارض بحكم الله ورسوله لك أو عليك، ارض به لك أو عليك، لأنه إن كان لك فهو لك شرعا، وإن كان عليك لا بد أن ترضى لأنه ليس لك شرعا. فارض بشرع الله، الله عز وجل أعرف بمصلحتك وأعرف بمصلحة غيرك وأدرى بما ينفعك وينفع الناس. فليست القضية مصلحتك أنت، بل كن على رضا عن شرع الله لك أو عليك. قال الله عز وجل: يذكر قوما على خلاف هذه الصفة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض حتى وصلوا إلى هذا المستوى أنهم لا يقبلون الكتاب والسنة إلا إن كان لهم؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا طرأت عليهم الشكوك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل يظنون أن الله ورسوله سيميلون عليهم ويظلمونهم؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أكتفي بهذا، ومرة ثانية مرحبا بالشيخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب بين أبنائه وإخوانه، فحياه الله ومرحبا به وليتفضل، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن الواجبات على كل مسلم ومسلمة كثيرة، وإن من أعظم تلك الواجبات واجب الإيمان بالله، فالإيمان بالله يعتبر أوجب الواجبات. أن يؤمن الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى، وأنه الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون عباده المستحق لجميع أنواع العبادات. والله سبحانه وتعالى قد أقام الآيات على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته أدلة من الكتاب والسنة كثيرة، وأدلة أيضا كونية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذا الإيمان كما قلنا واجب على كل مسلم ومسلمة. ولما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. جبريل عليه السلام يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام صدقت، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مقدمة الإيمان الإيمان بالله. ومعنى الإيمان بالله الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته أنه رب كل شيء، والإيمان بألوهيته أنه الإله المعبود بحق، وأنه المستحق لجميع أنواع العبادات. وهكذا أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. والله سبحانه وتعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بمعنى انظروا إلى آيات الله وإلى مخلوقات الله، وتفكروا في عظمة الله. فإن النظر إلى الآيات الكونية تزيدك إيمانا وتزيدك يقينا وتزيدك حبا لله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنادى الناس جميعا عربهم وعجمهم ذكرهم وأنثاهم مسلمهم وكافرهم، ثم أمرهم بعبادته سبحانه وحده لا شريك له، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكأن قائلا يقول: ولماذا نعبده؟ وكيف استحق أن يعبد؟ فأجاب سبحانه فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا ند له ولا شريك له ولا مثيل له. فانظر كيف استدل على ربوبيته وعلى ألوهيته بهذه الآيات الكونية. فالمطلوب من كل مسلم ومسلمة التفكر في آيات الله، سواء كانت الآيات المتلوة أو الآيات الكونية. انظروا إلى السماء وإلى سعتها وإلى لونها الثابت وإلى ارتفاعها، وكيف أن الله زينها بالكواكب وبالشمس والقمر، آيات عظيمة. تنظر إلى أعلى فترى آيات عظيمة، وتنظر عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك ومن تحتك، كلها آيات دالة على وحدانية الله وعلى وجود الله. بل الله يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أي وفي أنفسكم آيات دالات على وحدانية الله وعلى وجود الله وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى. أفلا تبصرون بمعنى انظروا وتفكروا. فأنت إذا نظرت إلى السماء، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينظر إلى السماء ويقلب بصره في السماء يزداد إيمانا ويتفكر في آيات الله. هذه السماء التي رفعها الله بغير عمد، فهي ثابتة على مر العصور والدهور، جيلا بعد جيل وزمان بعد زمان، منذ أن خلقها الله ومنذ أن خلق الله الكون وهي ثابتة إلى أن يأتي اليوم الموعود الذي ينتهي فيه هذا الكون وتنتهي هذه الحياة وتأتي الحياة الأخروية. وهكذا النجوم آيات من آيات الله، الشمس والقمر آيتان كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده. والحديث متفق عليه عن جمع من الصحابة. مطلوب يا عباد الله منا أن نتفكر في آيات الله. إذا كانت هذه البيضة آية من آيات الله، هذه البيضة سواء كانت بيضة الدجاج أو غيرها من البيض آية من آيات الله، من خلقها في بطن الدجاجة؟ إنه الله. من أحكم صنعها؟ انظر، قشرة رقيقة ولكنها قوية وحافظة لما في داخلها. من خلقها بهذه الكيفية الهندسية؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم هي نفسها آية في حجمها في شكلها، وانظر أيضا إلى أحجام البيض باختلاف الطيور والعصافير، فتلك كبيرة وأخرى متوسطة وثالثة صغيرة على حسب الطيور والعصافير، آية من آيات الله. وفي داخلها حيوان مملوء بذلك الماء، وخروج ذلك الحيوان آية من آيات الله. البيضة آية وما في داخلها آية، وخلق هذا الطير في داخلها بذلك الشكل آية، وخروجه منها آية. آيات كونية. ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير آية البقرة عند قول الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآيات. ذكر قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك وقول الإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا في التفكر في آيات الله وفي صنع الله. والتفكر في هذه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فلو أنكم تعودون إلى تفسير ابن كثير عند هذه الآية وسمعتم قول الله عز وجل في الصلاة: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من ضمن المعاني يخرج الحي من الميت. البيضة كانت ميتة، ذلك الماء الذي فيها ميت، خلق الله من هذا الميت الحي، ويخرج الميت من الحي. خرجت البيضة الميتة من الحي، من الدجاجة أو من العصفور. وهكذا أنت كما قال الله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفة، نطفة ميتة ثم تحولت بأمر الله هذه النطفة الميتة إلى علقة أيضا ميتة، ثم تحولت هذه العلقة الميتة إلى مضأة أيضا ميتة، إلى أن صار لك 4 أشهر وأنت في بداية الشهر الخامس، نزخ فيك الروح بأمر الله، جاءت الحياة، من هنا صرت حيا بعد أن كنت ميتا، بعد أن كنت ميتا تتنقل من نطفة إلى علقة إلى مضأة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، من بداية الشهر الخامس إلى أن تموت ثم يميتكم ثم يحييكم. الحياة البرزخية ثم الحياة الأخروية. فالإنسان يا عباد الله عليه أن يتفكر في نفسه، فكر أنت من ماء مهين، أنت خلقت من ماء مهين. وقد جاء في الحديث أن الولد لا يكون من كل الماء وإنما يكون من قطرة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم القيامة. فالله أمرك أن تنظر مما خلقت من ماء دافق، من ماء مهين. وكما سمعت في الحديث أنه أي الولد لا يكون من كل الماء المتدفق وإنما من قطرة، من هذه القطرة المزدوجة من ماء الرجل وماء الأنثى، انظر ماذا خلق الله من تلك القطرة. كم من أجهزة فيك، كم فيك من أجهزة، وكم فيك من آيات وعبر، تمشي على رجلين وتأخذ باليدين وتنظر بالعينين وتسمع بالأذنين، ثم وظيفة القلب ووظيفة الرئتين ووظيفة الكليتين ووظيفة الكبد والطحال إلى غير ذلك، أجهزة وآلات شغالة عظيمة. انظر خلق الله من هذه القطرة هذا الشعر، شعر وأظفار وعظام وأسنان وأضراس ولحم وعصب وشرايين ودم وإلى غير ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تذكر أيضا في هذا المطر، هذا المطر المنهمر المتصبب بكثرة، من أين جاء؟ من أين أتى؟ آية من آيات الله، يأتي من أعلى فينزل على الناس، من أين جاء؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه إن هذا المطر الله عز وجل يخلقه من البخار، البخار الذي يتصاعد إلى الجو، قال فيخلق الله منه المطر. ثم انظر إلى الكثرة الهائلة من هذا المطر الذي خلقه الله في الجو من البخار، مثلك أنت مخلوق من قطرة أنت مخلوق من قطرة، ماذا كان من هذه القطرة؟ كم من أجهزة من هذه القطرة؟ وهكذا النخلة مخلوقة من حبة نواة، حبة نواة تخرج منها بأمر الله نخلة عالية باسقة مرتفعة سنين تدوم، وكل سنة كم يخرج منها، كل سنة كم يخرج منها من التمور من تلك الحبة الواحدة النواة. وهكذا البخار يخلق الله منه في جو السماء المطر، فتأتي الأمطار المنهمرة الكثيرة التي ينزلها الله على من يشاء من عباده شرقا وأرضا وجنوبا وشمالا وبرا وبحرا من بخار يكونه الله ويخلقه الله سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله عليك أن تتفكر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. لا تفكر في الله يعني لا تكيفه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء، فلا يجوز لك أن تتصور الله في ذهنك بأنه على صورة كذا أو كذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيكون التفكر في آلاء الله، في آلاء الله، في نعم الله، وفي آيات الله المتلوة والكونية، في مخلوقات الله، والتفكر أيضا في أقدار الله التي قد وقعت. فإنه كما يقول أهل العلم قالوا كيف يعرف المسلم القدر، أن الله قدر الشيء الفلاني أو أي شيء؟ قالوا يعرف بأحد شيئين، إما بإخبار الله عنه أو إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما بوقوعه، وإما بوقوعه. قدر الله أن يكون كذا لأنه وقع، لأنه وقع، ولا يمكن أن يقع في الكون إلا ما قدره الله وما أراده الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني مرة واحدة يأمر الله، وما أمرنا إلا واحدة، مرة واحدة، ثم يقع ذلك الأمر ويتحقق الذي أراده الله كلمح بالبصر سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، التفكر يزيدكم إيمانا، التفكر في آيات الله، في مخلوقات الله، وفي الآيات الكونية، التفكر في ما خلق الله عز وجل، وكم من آيات يطلب الله من عباده النظر إليها، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إلى غير ذلك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا لا يت، انظر إلى طعامك إلى ما تأكل، انظر كم خلق الله لك في هذه الأرض من أنواع المطعومات والمشروبات والملبوسات لتعبده ولتطيعه سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قال إن الله سبحانه وتعالى حين كان هذا الجنين في بطن أمه وقد نفخ فيه الروح.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس كلنا مسرورون بزيارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذه المدينة مدينة تعز، فمرحبا به وأهلا وجزاه الله خيرا على هذه الزيارة المباركة. ونيابة عنه نشكر إخواننا أهل تعز أو أهل تعز على حسن استقبالهم للشيخ وترحيبهم وسرورهم، فجزى الله الجميع خيرا. ونحن في هذا المسجد المبارك مسجد السقاء نسأل الله أن يسقي أهله والقائمين عليه من حوض الكوثر شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. أيها الإخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث العظيم يعتبر منهجا للذين يتعاملون مع الله عز وجل بحسن العبادة وصدق التوحيد وأعمال الإيمان. يعتبر هذا الحديث منهج حياة لهم في تعاملهم مع نصوص الشريعة، في تعاملهم مع آبائهم وأمهاتهم وأرحامهم وجيرانهم والمسلمين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلو أن كل واحد منا حاول أن يتتبع مواضع هذا الحديث كيف يكون محسنا في كل شيء، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما دام أنه مكتوب على كل شيء، فكل واحد منا له نصيب كبير في أمور دينه ودنياه، له نصيب من هذا الحديث. والناس يختلفون، فقد يلزم فلانا ما لا يلزم فلانا في بعض الأحيان، كمن بلغ عنده نصاب كيف يكون محسنا في أداء زكاة ماله، يلزمه ولا يلزم من كان فقيرا. أيها الإخوة، أول ما يلزم فيه الإنسان بالإحسان في باب العقيدة وباب التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يذبح لغير الله، ولا أن ينذر لغير الله، ولا أن يستعين بغير الله، ولا أن يتوكل على غير الله، ولا أن يرجو غير الله. وإنما تكون عباداته يصرفها كلها لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. إي والله ضلال بعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يقول في آية أخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الجواب: لا أضل منه، لأن الله قد أخبر أنه ضلال بعيد، ضلال بعيد، حيث يلجأ لغير الله ويصرف عبادته لغير الله. والله قريب منه، وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فالذي يصرف هذه العبادات لغير الله ما أحسن، ولم يتعامل بالإحسان في توحيد الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون الإنسان إذا أراد أن يجزيه الله بالإحسان أن يكون محسنا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وليس من الإحسان أن يكون الإنسان علاقته مع الناس طيبة وعلاقته مع الله سيئة، وأول ما يسيء به والعياذ بالله بعض الناس أنه ينظر إلى ربه جل وعلا أنه عاجز عن قضاء حوائجه، وإنما يقضيها له بعض الموتى فيلجأ إليهم من دون الله، أو يلجأ إلى السحر والشعوذة، وربما تراه في الصف الأول فإذا ضاعت عليه ضائعة بادر إلى العرافين ليحددوا موضع السرقة، ووجدوا لهم من ذلك الإنسان لعبة يلعبون على عقله ويأخذون رزقه وماله، وهذا من الإساءة مع الله عز وجل، سواء من قبل المشعوذ أو من قبل الذاهب إليه. ما أحسنوا في تعاملهم مع الله عز وجل. وهكذا الإحسان في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باتباعه في الأقوال والأفعال والمعتقدات. فلا تقل إلا ما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرضى أن تقوله، ولا تعتقد إلا ما اعتقده، ولا تفعل إلا ما فعل. فإذا رأيت أن بإمكانك أن تقول ما لا يرضي الله ورسوله فقد أسأت، أو أنك تفعل ما لم يأذن به الله ورسوله فقد أسأت، أو أنك تعتقد ما لم يعتقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أسأت. فانظروا إلى من ابتدع بدعة في الدين، لقد نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه قصر في البلاغ، حيث أن هذه جزئية من دين الله عز وجل ما عرفها السلف، وإنما عرفها هذا الإنسان. لقد أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي بدعة حدثت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرها الرسول في حياته ولا أخبر أنه يأذن بها وإن لم تحصل في حياته، وإنما ستحصل بعد مماته وكان الإذن بها، أي عبادة لم يكن عليها شرع فليست من الدين الذي كمله الله، ولا من النعمة التي أتمها، ولا من الإسلام الذي رضيه. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، وما لم يكن ذلك اليوم دينا فلن يكون اليوم دينا. فلهذا ما أحسن ما قاله ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في كل شيء يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن شامل، وما لم تجده في القرآن فقد أرشدك القرآن إلى أن تأخذه من السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عموم حيثما توجهت، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل زمان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل مكان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل القضايا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لكل طبقات الناس. عموم في هذه الآية لا يستطيع إنسان أن يقول إن القرآن يهدي للتي هي أقوم إلا في كذا وكذا، لا يستطيع. لابد أن يكون القرآن هاديا للتي هي أقوم في كل شيء. فإذا جاء إنسان وقال إن هذا الزمان يحتاج إلى أشياء أخرى فقوله مردود عليه، لأن القرآن قد عم الزمان والمكان أنه يهدي فيه للتي هي أقوم، يهدي فيه للتي هي أقوم. وعلى هذا فكل قضية من قضاياك سلم فيها الأمر لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وارض بحكم الله ورسوله لك أو عليك، ارض به لك أو عليك، لأنه إن كان لك فهو لك شرعا، وإن كان عليك لا بد أن ترضى لأنه ليس لك شرعا، فارض بشرع الله. الله عز وجل أعرف بمصلحتك وأعرف بمصلحة غيرك وأدرى بما ينفعك وينفع الناس. فليست القضية مصلحتك أنت، بل كن على رضا عن شرع الله لك أو عليك. قال الله عز وجل: يذكر قوما على خلاف هذه الصفة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض حتى وصلوا إلى هذا المستوى؟ أنهم لا يقبلون الكتاب والسنة إلا إن كان لهم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، طرأت عليهم الشكوك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل يظنون أن الله ورسوله سيميلون عليهم ويظلمونهم؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أكتفي بهذا، ومرة ثانية مرحبا بالشيخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب بين أبنائه وإخوانه، فحياه الله ومرحبا به وليتفضل، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن الواجبات على كل مسلم ومسلمة كثيرة، وإن من أعظم تلك الواجبات واجب الإيمان بالله، فالإيمان بالله يعتبر أوجب الواجبات. أن يؤمن الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى، وأنه الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون عباده المستحق لجميع أنواع العبادات. والله سبحانه وتعالى قد أقام الآيات على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته أدلة من الكتاب والسنة كثيرة، وأدلة أيضا كونية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذا الإيمان كما قلنا واجب على كل مسلم ومسلمة. ولما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. جبريل عليه السلام يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام صدقت، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مقدمة الإيمان الإيمان بالله. ومعنى الإيمان بالله الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، أنه رب كل شيء، والإيمان بألوهيته أنه الإله المعبود بحق وأنه المستحق لجميع أنواع العبادات. وهكذا أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. والله سبحانه وتعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بمعنى انظروا، إلى آيات الله وإلى مخلوقات الله وتفكروا في عظمة الله، فإن النظر إلى الآيات الكونية تزيدك إيمانا وتزيدك يقينا وتزيدك حبا لله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنادى الناس جميعا عربهم وعجمهم، ذكرهم وأنثاهم، مسلمهم وكافرهم، ثم أمرهم بعبادته سبحانه وحده لا شريك له، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكأن قائلا يقول: ولماذا نعبده؟ وكيف استحق أن يعبد؟ فأجاب سبحانه فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا ند له ولا شريك له ولا مثيل له. فانظر كيف استدل على ربوبيته وعلى ألوهيته بهذه الآيات الكونية. فالمطلوب من كل مسلم ومسلمة التفكر في آيات الله، سواء كانت الآيات المتلوة أو الآيات الكونية. انظروا إلى السماء وإلى سعتها وإلى لونها الثابت وإلى ارتفاعها، وكيف أن الله زينها بالكواكب وبالشمس والقمر، آيات عظيمة. تنظر إلى أعلى فترى آيات عظيمة، وتنظر عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك ومن تحتك، كلها آيات دالة على وحدانية الله وعلى وجود الله. بل الله يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أي وفي أنفسكم آيات دالات على وحدانية الله وعلى وجود الله وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى. أفلا تبصرون بمعنى انظر وتفكر. فأنت إذا نظرت إلى السماء، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينظر إلى السماء ويقلب بصره في السماء، يزداد إيمانا ويتفكر في آيات الله. هذه السماء التي رفعها الله بغير عمد، فهي ثابتة على مر العصور والدهور جيلا بعد جيل وزمان بعد زمان منذ أن خلقها الله ومنذ أن خلق الله الكون وهي ثابتة إلى أن يأتي اليوم الموعود الذي ينتهي فيه هذا الكون وتنتهي هذه الحياة وتأتي الحياة الأخروية. وهكذا النجوم آيات من آية الله، الشمس والقمر آيتان كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. والحديث متفق عليه عن جمع من الصحابة. مطلوب يا عباد الله منا أن نتفكر في آيات الله. إذا كانت هذه البيضة آية من آيات الله، هذه البيضة سواء كانت بيضة الدجاج أو غيرها من البيض آية من آيات الله، من خلقها في بطن الدجاجة؟ إنه الله. من أحكم صنعها؟ انظر، قشرة رقيقة ولكنها قوية وحافظة لما في داخلها. من خلقها بهذه الكيفية الهندسية؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم هي نفسها آية في حجمها في شكلها، وانظر أيضا إلى أحجام البيض باختلاف الطيور والعصافير، فتلك كبيرة وأخرى متوسطة وثالثة صغيرة على حسب الطيور والعصافير، آية من آيات الله. وفي داخلها حيوان مملوء بذلك الماء، وخروج ذلك الحيوان آية من آيات الله. البيضة آية وما في داخلها آية، وخلق هذا الطير في داخلها بذلك الشكل آية، وخروجه منها آية. آيات كونية. ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير آية البقرة عند قول الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآيات. ذكر قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك وقول الإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا في التفكر في آيات الله وفي صنع الله. والتفكر في هذه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فلو أنكم تعودون إلى تفسير ابن كثير عند هذه الآية وسمعتم قول الله عز وجل في الصلاة: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من ضمن المعاني يخرج الحي من الميت. البيضة كانت ميتة، ذلك الماء الذي فيها ميت، خلق الله من هذا الميت الحي، ويخرج الميت من الحي. خرجت البيضة الميتة من الحي، من الدجاج أو من العصفور. وهكذا أنت كما قال الله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفة نطفة ميتة، ثم تحولت بأمر الله هذه النطفة الميتة إلى علقة أيضا ميتة، ثم تحولت هذه العلقة الميتة إلى مضغة أيضا ميتة، إلى أن صار لك 4 أشهر وأنت في بداية الشهر 5 نزخ فيك الروح بأمر الله، جاءت الحياة، من هنا صرت حيا بعد أن كنت ميتا، بعد أن كنت ميتا تتنقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، من بداية الشهر 5 إلى أن تموت ثم يميتكم ثم يحييكم. الحياة البرزخية ثم الحياة الأخروية. فالإنسان يا عباد الله عليه أن يتفكر في نفسه، فكر أنت من ماء مهين، أنت خلقت من ماء مهين. وقد جاء في الحديث أن الولد لا يكون من كل الماء وإنما يكون من قطرة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم القيامة. فالله أمرك أن تنظر مما خلقت من ماء دافق، من ماء مهين. وكما سمعت في الحديث أنه أي الولد لا يكون من كل الماء المتدفق وإنما من قطرة، من هذه القطرة المزدوجة من ماء الرجل وماء الأنثى، انظر ماذا خلق الله من تلك القطرة. كم من أجهزة فيك، كم فيك من أجهزة، وكم فيك من آيات وعبر، تمشي على رجلين وتأخذ باليدين وتنظر بالعينين وتسمع بالأذنين، ثم وظيفة القلب ووظيفة الرئتين ووظيفة الكليتين ووظيفة الكبد والطحال إلى غير ذلك، أجهزة وآلات شغالة عظيمة. انظر خلق الله من هذه القطرة هذا الشعر، شعر وأظفار وعظام وأسنان وأضراس ولحم وعصب وشرايين ودم وإلى غير ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تذكر أيضا في هذا المطر، هذا المطر المنهمر المتصبب بكثرة، من أين جاء؟ من أين أتى؟ آية من آيات الله، يأتي من أعلى فينزل على الناس، من أين جاء؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه إن هذا المطر الله عز وجل يخلقه من البخار، البخار الذي يتصاعد إلى الجو، قال فيخلق الله منه المطر. ثم انظر إلى الكثرة الهائلة من هذا المطر الذي خلقه الله في الجو من البخار. مثلك أنت مخلوق من قطرة، أنت مخلوق من قطرة، ماذا كان من هذه القطرة؟ كم من أجهزة من هذه القطرة؟ وهكذا النخلة مخلوقة من حبة نواة، حبة نواة تخرج منها بأمر الله نخلة عالية باسقة مرتفعة سنين تدوم، وكل سنة كم يخرج منها، كل سنة كم يخرج منها من التمور من تلك الحبة الواحدة النواة. وهكذا البخار يخلق الله منه في جو السماء المطر، فيأتي تأتي الأمطار المنهمرة الكثيرة التي ينزلها الله على من يشاء من عباده شرقا وأرضا وجنوبا وشمالا وبرا وبحرا من بخار يكونه الله ويخلقه الله سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله عليك أن تتفكر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. لا تفكر في الله يعني لا تكيفه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء، فلا يجوز لك أن تتصور الله في ذهنك بأنه على صورة كذا أو كذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيكون التفكر في آلاء الله، في آلاء الله، في نعم الله، وفي آيات الله المتلوة والكونية، في مخلوقات الله، والتفكر أيضا في أقدار الله التي قد وقعت. فإنه كما يقول أهل العلم قالوا كيف يعرف المسلم القدر، أن الله قدر الشيء الفلاني أو أي شيء؟ قالوا يعرف بأحد شيئين، إما بإخبار الله عنه أو إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما بوقوعه، وإما بوقوعه. قدر الله أن يكون كذا لأنه وقع، لأنه وقع، ولا يمكن أن يقع في الكون إلا ما قدره الله وما أراده الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني مرة واحدة يأمر الله، وما أمرنا إلا واحدة، مرة واحدة، ثم يقع ذلك الأمر ويتحقق الذي أراده الله كلمح بالبصر سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، التفكر يزيدكم إيمانا، التفكر في آيات الله، في مخلوقات الله، وفي الآيات الكونية، التفكر في ما خلق الله عز وجل. وكم من آيات يطلب الله من عباده النظر إليها، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إلى غير ذلك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا لا يكفي، انظر إلى طعامك، إلى ما تأكل، انظر كم خلق الله لك في هذه الأرض من أنواع المطعومات والمشروبات والملبوسات لتعبده ولتطيعه سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قال: إن الله سبحانه وتعالى حين كان هذا الجنين في بطن أمه وقد نفخ فيه الروح